أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج بالعربي. نعود ونرحب بضيفنا فيها العلامة الدكتور سلمان العودة الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. دكتور سلمان، فقرة ربما إذا أحببت أن أعطيها عنوان: كيف تقنع شابا اليوم يقتنع بعد كل هذا الظلم المحيط بنا في هذه المنطقة، كل شلالات الدماء في فلسطين، في سوريا، في العراق، لا حل إلا بهجمات كهجمات باريس، كيف تقنعه بغير ذلك؟
هو ليست المشكلة هنا في المنطق، أستطيع أن أقنعه، لكن أن تلاحظ أن هذا الشاب أحيانا قد يتعطل عنده المنطق، يعني تماما. لو كان عندك، خلنا نعطي مثال بعيد، لو كان عندك أطفال وهناك مناظرة بين طبيب يتكلم عن أضرار الحلوى وبين حلواني يتكلم عن ألوان الحلويات وأشكالها يعني طعومها، أيهم الذي سيفوز في هذه المناظرة؟ الطبيب اللي يحذر من الحلوى للأطفال، ولا الحلواني اللي يذكر لهم جمالياتها ويغريهم بها؟ قطعا سيفوز الحلواني، لأنه الجمهور أطفال. فالمصيبة حينما يعني فعلا نوصل الناس إلى وضع معين يفقدون معه المنطق. الهجمات مثلا، سواء هجمات سبتمبر أو هجمات باريس أو هجمات لندن أو أي هجمات أخرى في العالم، يعني هذه في الواقع تقول من المستفيد منها؟ لا، هي أكثر المتضررين منها هم المسلمون.
بس في مشكلة دكتور سلمان، منذ هجمات سبتمبر إلى اليوم بعد مرور 14 عاما ما زال النقاش هو النقاش والجدال هو الجدال والأسئلة هي الأسئلة، كأنه لم يتغير شيء.
اي بس المقصود ان الذي يدفع ثمن هذه الهجمات هم في الغالب ان المسلمون عقب هذه الهجمات يدفعون، اما يطردون، يسجنون، تسحب جنسياتهم الى اخره، ويصبح الاعلام امام فرصه يعني نادره للتشفي والحديث عن المسلمين، وقد يكون من أبناء المسلمين أنفسهم من يفعل هذا.
والسياسات الغربية لم تتغير في دعم الأنظمة الدكتاتورية.
كل ذلك صحيح. المقصود أنه سؤالك أنت أنه كيف تقنع شاب؟
نعم.
أنا أقول أنه يعني الآن ساسة العالم يجتمعون في أنطاليا في قمة العشرين، وربما موضوع الإرهاب على رأس هذه الموضوعات التي تعالج. يا ليت أن العالم يدرك أنه بقدر ما هو يتحدث عن حرب الإرهاب، الإرهاب يتسع ويمتد. لو لاحظنا أنه يعني قبل انقلاب مصر خفت صوت الإرهاب، خفت صوت العنف، لم يعد يسمع إطلاقا، لكن بعدما تم الانقضاض على يعني على الصناديق على إرادة الناس، يعني كل العقلاء قالوا وكتبوا، أنا ممن قال هذا وكتبه وموثق عندي في اليوتيوب، إنه هذا الفعل هو عبارة عن إبرة منشطة ضخت في عضد الإرهاب والعنف. الشاب الذي كان يوشك أن يقتنع بأن السلمية هي الطريق، الصندوق هو الذي نحتكم إليه، هذا الشاب تم إقناعه بطريقة عملية بأن القوة هي الوسيلة الوحيدة، وأن صوته يذهب أدراج الرياح ما لم يكن القوة. المشكلة هم لا يملكون القوة، ولكن يظنون أنهم يملكونها. كون مجموعة من الشباب يستطيعون أن يؤذوا الخصم، يؤذوا بلدا معينا، هذا لا يعني أنهم استطاعوا أن يصنعوا شيء. لم تصنعوا شيء لأنفسكم فقط، يعني آذيتم عدوا، نعم هذا حدث، ولكن لم يقدموا شيء لأنفسهم، هذا لم يصنع شيء للقضية السورية على سبيل المثال. وفرنسا على وجه الخصوص موقفها من الثورة السورية يعتبر أقرب إيجابية لما نقارن مثلا مع روسيا أو مع إيران. فهنا الإنسان يتساءل ما هو السر؟ لم نجد يعني حراكا ضد إيران أو ضد روسيا، وأنا لا أدعو إلى هذا، ولكن الإنسان يتساءل لماذا حدث هذا ولم يحدث ذاك؟ هل هناك أجندة معينة نحن لا ندركها، يعني لم تتضح لنا؟ الله أعلم.
دكتور سلمان، شاب يعتقد أن العلمانية هي الحل، وأن تقدم دول منطقتنا لن يكون إلا بفصل الدين عن الدولة، وأن الحضارة الغربية اليوم هي النموذج والقدوة والخلاص من حالة التخلف التي نعيش، ماذا تقول له؟
الإسلام غير المسيحية. الإسلام في مجال السياسة لم يحدد نقاط دقيقة يلزم الناس بها، وإنما حدد قيم أساسية مثل قيم العدالة، قيم الشورى، قيم المشاركة، قيم الحقوق، الحقوق الإنسانية، وهذه هي التي قام عليها الأساس. فهنا تجد أنه الإسلام هو الملهم للسياسة، وهذه القيم الإسلامية ليست عائق عن طريق، ليست عائق عن النهوض. نعم يوجد أحيانا ممارسات خاطئة تتعلق مثلا بالطائفية، بالعنصرية، بأحادية الرأي، بعدم التفريق ما بين الإسلام كدين رباني، ما بين القرآن كوحي منزل، وما بين رأيي الشخصي أو سلوكي الشخصي أو فهمي الشخصي للنص.
دكتور سلمان، ماذا تعني لك هذه المصطلحات الخلافة؟
الخلافة يعني خلافة آدم، إني جعله في الأرض خليفة، هذا هو المنصوص في القرآن الكريم، وهذه عبارة عن مسؤولية وتبعة، أنه يجب على الناس أن يتحملوا هذه المسألة وأن يشعروا أن الأرض لهم، والأرض وضعها للأنام. آدم عليه السلام كان يضرب في الأرض طولا وعرضا، وحواء اسكنوا هذه الجنة اسكن وكلا منها رغدا حيث شئتما، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. هو نوع من البناء، الاستخلاف، العمارة، هم يقولك الحين الاستعمار.
ثم تكون خلافة على
الاستعمار، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو البناء يعني.
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، شكلها
الله أعلم. خلافة على منهاج النبوة، هذا نص
أمر واقع سيحدث،
سيحدث ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد، لكن متى وعلى يد من، هذا فيه كلام يعني، هل هو على يد أحد من الناس أو، وأيضا نحن لم نكن متعبدين بانتظار، وإنما نحن متعبدون بالفعل، أن تفعل الشيء اللي تقدر عليه، ولو أن تربي ولدك أو تقول كلمة طيبة أو تعمل صالحا، هذا هو الذي تعبدنا به. أما فكرة أن ندفن رؤوسنا في الرمال أو في الوسائد وننتظر وعدا، هذا لم نتعبد به.
العقل المسلم قادر أن ينتج شكلا يتناغم مع وسائل العصر ومتطلباته اليوم في أنظمة الحكم؟
لا، الآن العقل المسلم هو تابع وليس قادر، هو العقل المسلم الآن لم يستطع أنه يستوعب التجارب الإنسانية، فضلا عن أن يبتكر ويبدع، وفاقد الشيء لا يعطيه كما يقال، إذا لم يكن عندك أساس لا تستطيع أن تبني عليه. لكن لا يجب أن ننظر إلى هذا على أن ضربة لازم، العقل المسلم ممكن يتطور وممكن يتحسن، وممكن أن التجارب اللي حدثت تضفي عليه قدر من القابلية.
جماعة الإخوان المسلمين
هي إحدى الجماعات، المجموعات الإسلامية التي هي أقرب إلى الاعتدال والاتساع، ولو أن هذه الجماعة صقلتها التجربة سيكون ذلك أفضل. وفيما يتعلق بالمناطق والدول التي صار للإخوان فيها نفوذ كما في مصر ثم تم الانقلاب عليهم، أقول هذه عقلية غريبة، لأن المنطق الغربي يقول دع هؤلاء الناس يواصلون ثم الشعب نفسه يحكم عليهم ويعاقبهم، وربما تستطيع أنك تشوه صورتهم بحيث لا ينتخبهم الناس مرة أخرى، ويظل البلد محفوظا بحريته وكرامته وحقوقه ودمائه أن تسال. كان هذا أفضل وأحفظ لمصر وللمنطقة ولتاريخها من الشيء اللي حدث. يعني
الديمقراطية
هي لها الجانب الفلسفي الذي يمنح التشريع للبشر، وهذا لا شك أنه مرفوض، ولها الجانب الإجرائي العملي الذي هو عبارة عن حق الناس في اختيار من يمثلهم، وكما نشاهد في العالم، وهي بهذا الفهم تجربة إنسانية ناضجة ويمكن الاستفادة منها.
مواقف
علما أن الديمقراطية هي ألوان، هي ديمقراطيات وليس ديمقراطية واحدة.
دكتور سلمان، في فقرة بعنوان مواقف، كنت مفتيا لمصر ووقع انقلاب عسكري على رئيس منتخب، ماذا ستفعل؟
اسأل الله يا أخي لا يبتلينا، الله لا يفتننا. يمكن الإنسان بن آدم ضعيف، وكم من أناس كان لهم مواقف ولهم كلام جيد، ولما تغيرت الأمور غيروا لهجتهم، غيروا لغتهم، لكن الواقع أنا يعجبني موقف الشيخ حسن الشافعي، يعني ألقى خطاب وآخر وثالث، وإن كان خطابه ضاع في ضجيج الأحداث، لكن حقيقة هو سجل موقف يذكرك بمواقف علماء السلف، وهو صديق لي ومن بعيد أقول بيض الله وجهه وتقبل الله من صالح عمله.
اسمح لنا يعني دكتور سلمان، وقبل أن يعني نرحب بضيفنا، هل أنت خائف على مستقبل مصر؟ تخشى على مصر اليوم؟
أكيد كل أحد يخشى على مصر الآن، يعني كل أحد يدرك حجم الـ 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 الألم، حجم الإحباط، حجم الفقر، حجم التمزق الاجتماعي اللي يحدث، حجم التهميش والإقصاء، حجم الفوضى والبلطجة اللي قاعدة تحصل، واللي يدري الإنسان أنه مع هذا لا يمكن أن تستمر الأمور، لا بد أن الأمور تنتهي إلى نهاية معينة. مصر ليست كأي بلد آخر، مصر بلد 90 مليون، مصر بلد مركزي، مصر بلد قيادي، مصر بلد تاريخي، ولذلك المفروض أن يكون هناك يعني إحساس بالخطر، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الأوضاع التي تحدث الآن لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية له.
اسمح لنا أن نشرك معنا الآن دكتور سلمان رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور. مرحبا بكم معنا دكتور أيمن.
أهلا بحضرتك
دكتور أيمن نور. والدكتور سلمان يعني يتحدث عن مصر في هذه الجزئية، هل خرجت مصر من المعادلة في المنطقة بفعل ما جرى فيها من انقلاب؟
يعني اسمح لي أولا أن أحيي ضيفك العزيز شيخنا الجليل دكتور سلمان العودة، وأنا من محبيه وأنا من متابعيه ومن الذين يقفون على كل كلمة يكتبها أو يلقيها، لأنه قيمة إنسانية قبل أن يكون قيمة إسلامية وفكرية كبيرة، هو قيمة إنسانية كبيرة. وأنا أحييكم على استضافة الدكتور سلمان، وأنا أوافقه في كل ما يذهب إليه لأنه من عقلاء هذه الأمة. وأنا بعتقد أن مصر كما أشار دكتورنا العزيز الشيخ سلمان، مصر بلد مركزي، مصر بلد لا يمكن أن يخرج خارج المعادلة، لكن بالقطع عدم وجود مصر في مكانها الطبيعي يخصم من قيمة المعادلة ككل. مصر في لحظات صعبة، في أزمة ليست أزمة بسيطة، هي أزمة كبيرة لكنها أزمة مؤقتة، وستعود بإذن الله مصر بفضل أشقائها وبفضل كل قوى العقل والحكمة في هذه المنطقة وفي مصر قبل أي شيء. ستعود مصر لمكانتها، وستعود مصر لدورها، وستعود مصر لقيادة التحول نحو التغيير والإصلاح الذي يعني ربما حدث في بعض الدول عبر الثورات الشعبية، وحدث أيضا في بعض الدول بغير هذه الثورات. الجميع يعلم أننا في مرحلة تغيير، مصر مرت بمراحل شديدة الاضطراب، لكن نتوقع إن شاء الله أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتستقر الأمور ويتوقف هذا الشلال من الدماء التي تسيل كل يوم في مصر. مصر في حاجة لكل الحكماء ولكل العقلاء، ورهننا على الجميع من محبي مصر ومن أشقاء مصر ومن الحريصين على دور مصر الحقيقي.
شكرا جزيلا لكم رئيس حزب غد الثورة.
هذا من لطفك يا أستاذ أيمن، بارك الله فيك. وأنت أيضا ما شاء الله يعني معلم في الحراك الوطني، ويعني أنت يعني عمود توازن أيضا في الوجود في مصر، وطنيتك وعمقك وتاريخك وعلاقاتك الواسعة إن شاء الله تجعل الناس يرجون خير كثير من ورائكم.
نأمل في أساتذتنا وفي حضرتك الخير دائما، ونتعلم منكم دائما يا أستاذنا العزيز.
رضي الله عنك وبارك الله.
شكرا لكم دكتور أيمن نور، أهلا وسهلا بكم. دكتور سلمان، هل هناك بوادر أي حل برأيكم فيما يتعلق بالملف المصري، أم أن الأمور يعني تسير وفق أفق مسدود؟
ليس عندي علم صراحة، لكنني أتوقع أنه لابد أن يكون هناك إحساس.
ما هو المطلوب من
يعني
جميع الأطراف؟
الشعب المصري شعب يحب وطنه ويحب أرضه، ويدري أنه بحاجة ماسة إلى تغيير هذه الروح، أن تكون الروح السائدة روح متفاعلة ومتفائلة وروح حية، وأن يكون هناك تصحيح وتدارك للأوضاع. ولذلك بالتأكيد في شيء، لكن ما هو وكيف ومتى ما يعرف الواحد.
اسمح لنا فضيلة الدكتور نتوقف مع هذه الفقرة الآن، سنشاهد صورا وربما نسألك سؤالا عند كل صورة. هذه صورة لمقدسي يصلي وخلفه جنود الاحتلال بجانب المسجد الأقصى المبارك.
والله كنت بعلق على هذه. أنا أستغرب صراحة مثل أطفال فلسطينيين، بنات كبار، عجائز، شيوخ. يعني بالعادة العربي تعود على أنه يهاب البزة العسكرية ويخاف منها ويخاف حتى من الإشارة إليها. هؤلاء يقفون بصدور فاردين صدورهم ويتكلمون بلسان مبين وقوي. يعني هذه الروح، هذه روح النصر يعني.
طيب فلنجعلها كتغريدة دكتور سلمان، التعليق كتغريدة لو سمحت. صورة أخرى، هذه من الروهينجا دكتور سلمان.
معاناة المسلمين في بورما معاناة صعبة جدا، وهناك غفلة عنهم لأن كثرة آلام المسلمين جعلتهم يغفلون عن الأطراف، فهم مشغولون بالقلب.
أيضا صورة أخرى، ماذا تقول له لو التقيته؟
الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان وهو في أنطاليا يستقبل زعماء العالم، ومنهم أيضا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فأقول له ولضيفه الكريم إنه أن يضعوا أيديهم بعضهم في بعض، فهذه بشارة وبداية وجود حاضنة تحضن العرب والمسلمين وعلى وجه الخصوص السنة.
جميل. صورة أخرى أيضا، هذا طفل سوري ينام بين قبري والديه.
لا وإنا لا راجعون. يعني الصورة تغني عن كل تعليق، ومعاناة الأخوة في سوريا لا تحجمها صورة ولا خطبة ولا كلمة، وهي أكبر من الحديث وأكبر من التعليق. أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة.
طبعا المأساة السورية مستمرة دكتور سلمان، واجتماع فيينا يبدو أنه عقدها بشكل أكبر من خلال ما يراه البعض تثبيتا لنظام الأسد وبقاء لبشار.
هو العالم أثبت قدرا كبيرا من النفاق في القضية السورية. هنا أن تتحدث عن 60 أو 70% من الشعب السوري الذي غادر وطنه. هناك يمكن 3 إلى 4 ملايين في تركيا، هناك 2 مليون في لبنان، مثل هذا الرقم في الأردن، في دول الخليج، في أوروبا، في الداخل السوري مشردون داخل بلادهم وأوطانهم. يعني ماذا بقي أكثر من هذا؟
أيضا نتابع صورة أخرى، في غزة حولوا القنابل إلى باقات ورود.
وهكذا الإنسان الإيجابي يحول المحنة إلى منحة.
جميل. صورة أخرى، ماذا تقول له لو التقيته؟
هكذا يتصرف المستضعفون، أن يحملوا السلاح في أوطانهم وهم يشكلون حزبا سياسيا يشارك في الحكم، ثم يزيد الطين بلة بأن ينقلوا هذا السلاح إلى دول الجوار وفق خلفية طائفية صرفة، ليصنعوا يعني شفرة مثل شفرة السيف، وهم يتحدثون عن نبذ الطائفية ويمارسونها في أبشع صورها.
عندما يتبنى هكذا يعني شخصيات لمثل هكذا مواقف دعم الظالمين، وعلى أساس أنه ثقافة الإمام حسين رضي الله عنه هي الثورة ضد الظالم، هل هذا يلبس على الناس في موضوع التدين، في موضوع اتباع الشخصيات التي تأخذ صفة دينية؟
يعني هو كشف الزيف، كشف القناع. يعني هنا يعني الناس صحيح صدموا بكثير من الشعارات والرموز، ولكن الواقع أبلغ من كل تعليق، كشف أنه هذه ليست سوى مصالح سياسية، الذي يدير الحرب في إيران وليس في لبنان ولا في سوريا ولا في مكان آخر.
إيران اليوم تتقدم في المنطقة، وفي لبنان لها النفوذ، في سوريا لها الوجود، تقدم المال وتقدم الدماء. اليوم جنرالات إيرانيون يسقطون في سوريا، أين المشروع المقابل دكتور سلمان؟ وقد خاطبتم الملك سلمان حين كان أميرا للرياض في رسالة، ذكرتم أن المملكة حاضنة للعالم السني على وجه الخصوص، ولضرورة تأديتها لهذا الدور، ضرورة وجود مشروع تنموي نهضوي حضاري ينطلق من السعودية ويقيم تحالفات، وقال لك في اتصال: لو أنا مسؤول هذا سيكون جزءا من مشروعي. أين المشروع البديل اليوم الذي يلجأ إليه الشباب العربي والمسلم؟
هو أعتقد إيران مشروعها فاشل على المدى الطويل لعدة أسباب. أولا لأنها مزجت ما بين المذهب والسياسة بطريقة تجعل أن فشل السياسة ينعكس على المذهب، وهذا لا شك أنه مضر بالمجموعات الشيعية حول العالم التي تنتمي إلى إيران وتنضوي تحت المشروع الإيراني، معنى أنها وضعت نفسها في وضعت البيض بيضها كله في سلة واحدة، وسقوطها محتم. لأن فكرة التوسع والتمدد، الشعب الإيراني فقير ويعاني الأزمات، والأموال تصرف إلى أفريقيا وتصرف إلى سوريا وإلى اليمن وإلى عروض لمصر وإلى جهات ذات اليمين وذات الشمال، يعني هذا ليس عدلا. فالمشروع الإيراني على المدى الطويل مشروع فاشل،
حتى بعد الاتفاق النووي،
وحتى مع الاتفاق النووي إيران تريد أن تقدم نفسها للعالم كذلك، ولكن عملية تبذير الأموال بهذه الطريقة لنشر الولاء لإيران لا أعتقد أنها خطة ناجحة. ولذلك أنا لا أدعو إلى محاكاة هذا النموذج، ولكنني أقول إن المملكة باعتبار موقعها التاريخي ومكانها المقدس، المقدسات، وجود مكة والمدينة، المسجد الحرام والمسجد النبوي فيها، تاريخ المملكة، نظرة العالم الإسلامي إليها وهو يتوجه إليها بالصلاة 5 مرات في اليوم، وتركيا باعتبارها دولة سنية، وتاريخ تركيا في العلاقة مع العرب له أكثر من 1000 سنة امتداد وتواصل وعلاقة، ويوما ما هذه الدول واجهت المد الصفوي، يجعلنا نؤكد ونلح على أن التقارب السعودي وبشكل أوسع الخليجي التركي أنه فرصة كبيرة، فرصة لحل مشكلة اليمن، فرصة لحل مشكلة سوريا، فرصة لحل مشكلة ليبيا، فرصة لحل مشكلات عديدة في العالم العربي والإسلامي، ليس فقط حل المشكلات، وإنما فرصة للاحتضان والاحتواء، وأن يكون هناك مشروع فعلا يوظف الطاقات والقدرات. أمس رأيت مجموعة هنا في إسطنبول عندهم أكاديمية، بداية لكن للأكاديميين العرب الذين فروا من العراق أو من سوريا، وقد يكونون علماء فيزياء أو كيمياء أو ذرة أو علماء شريعة أو تاريخ، هؤلاء عبارة عن ثروة هائلة، الغرب يتخطفهم، إسرائيل تتخطفهم، إيران تتخطفهم، لماذا لا يوجد هناك جهود عربية لاحتواء هؤلاء العلماء والاستفادة منهم؟
جميل جدا. سنختم دكتور سلمان بسؤال لو سمحت لنا، وننوه مشاهدين الكرام أنكم ستكونون مع نشرة الأخبار بعد هذا اللقاء مباشرة. دكتور سلمان، اليوم رسالتكم إلى الشباب، الأمل موجود، ورسالة أيضا للثوار في سوريا، موضوع التنازع والتحذير من استعادة تجربة أفغانستان في سوريا، ماذا تقول لهم أيضا؟
هذا الذي يخاف أن يكون هناك شعور بأن هناك قطف للثمرة، وكل طرف يقول لا أريد أن يقطف الثمرة غيري، فيترتب على ذلك الصراع على الغنائم حتى قبل أن يتم الوصول إليها. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في معركة أحد، يعني الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصلت لهم الهزيمة بسبب هذا. ما لم يتوحد الثوار في سوريا الآن فلن ينجحوا، ومتى يكون هناك دعوة للتوحد إذا كانوا يرون تدخل إيران، تدخل روسيا، تدخل الغرب، تدخل دول العالم كلها تتدخل تحت ذرائع مختلفة، فمتى يدركون الخطر الداهم وأنهم لا يمكن أن يحققوا نصرا ما لم يتعالوا على الحظوظ الشخصية والحظوظ الحزبية، وأن يتوحدوا فيما بينهم، وأيضا أن ينأوا بأنفسهم عن المجاميع التي تتبنى الإرهاب والعنف وتستخدم القتل الأعمى كما هو معروف. يعني
رسالة أمل نختم بها،
إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من يؤمن بالله لا يمكن أن يخيب، يجب أن يدرك أن التغيير بيد الله وأن الله على كل شيء قدير. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
مر الوقت سريعا جدا دكتور سلمان، والحديث يطول حقيقة، الأسئلة كثيرة، الملفات كثيرة، ربما يعني نتشرف بلقائكم مرة أخرى قريبا دكتور سلمان، تعدونا بذلك إن شاء الله.
الله خير، الله يسلمكم.
شكرا جزيلا لكم الداعية الإسلامي العلامة دكتور سلمان العودة، شكرا لوجودكم معنا في هذه الحلقة من برنامج بالعربي. مشاهدينا الكرام، شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة الاستثنائية، دمتم في أمان الله.